أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المزايا على أربعة أنواع. الأول ما أورث الإطمئنان والوثوق بالصدور، الثاني ما أوجب أقربية الخبر إلى الواقع مما أورث ظنا نوعيا بالمطابقة للواقع، الثالث ما أورث الظن الفعلي بالصدق والمطابقة للواقع، الرابع ما كان مزية تعبدية لا تورث لا الإطمئنان ولا الظن النوعي ولا الظن الفعلي. هذه أربعة أنواع. ثم قل إذا كان المدار والمناط هو جواز التعدي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها، فإلى أي الأنواع الأربعة نتعدى؟ ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى التعدي إلى النوع الثاني، يعني ما كان يوجب أقربية الخبر إلى الواقع، أي ما يوجب الظن النوعي والشأني. واختار أستاذه السيد المجاهد في المناهل، اختار الثالث التعدي إلى خصوص المزايا الموجبة للظن الفعلي. أما المصنف قدس سره فقال إذا كان المدار على التعدي بناء على الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، فلا بد أن نحكم بجواز التعدي مطلقا إلى جميع أنواع المزايا الأربعة، ولا يختص لا بالإطمئنان ولا ما أفاد الظن النوعي أو الفعلي ولا غير ذلك. مطلقا إذا وجدت مزية فذو المزية يترجح على الفاقد لها. هذا ذكرناه في الدرس السابق. الشيخ الأنصاري قدس سره الذي اختار التعدي إلى ما أفاد الظن النوعي توهم وقال لا يجوز التعدي إلى المزايا المورثة للظن الفعلي، يعني هو اختار المزايا المورثة للظن النوعي وحكم بعدم جواز التعدي إلى المزايا المورثة للظن الفعلي، أي نفى
قول أستاذه السيد المجاهد اللي هو النوع الثالث. فالشيخ الأنصاري اختار النوع الثاني ونفى النوع الثالث. لماذا إذا قلنا بجواز الترجيح بالمزايا المورثة للظن النوعي لا يمكننا أن نرجح بناء على المزايا المورثة للظن الفعلي؟ لماذا؟ يقول الشيخ الأنصاري وذلك لأن المدار إذا كان على الظن الفعلي فإذا كانت المزية موجبة للظن الفعلي بهذا الخبر، افترض الخبر الأول فيه مزية أورثت لنا الظن الفعلي، فلازم ذلك حدوث الظن الفعلي بعدم صدور الخبر الآخر. لأن المفروض أن هذين الخبرين متنافيان، فإذا حصل الظن الفعلي بأحدهما فلازم ذلك حصول الظن الفعلي بعدم الآخر. يعني إذا أريد يشبهها بالليل والنهار، الليل والنهار متنافيان، فإذا حصل عندك ظن فعلي بالنهار ماذا يلزم؟ يلزم من ذلك حصول الظن الفعلي بعدم الليل. إذا أصل ظن فعلي بالنهار فيصير شنو عندنا؟ ظن فعلي بعدم الليل، متنافيان لا يمكن أن يجتمعا. إذا عندك درجة كاشفية 80% أن الوقت نهار، هذا يعني أن الليل 80% ليس موجودا، يعني نظن بعدمه. هكذا في محل كلامنا، إذا حصل الظن الفعلي بالرواية الأولى وأنها قادرة فلازم ذلك الظن الفعلي بعدم صدور الرواية الأخرى المعارضة والمنافية للرواية الأولى. فقد يقول فليكن، شنو المشكلة؟ نكمل نقول ولازم حصول الظن الفعلي بعدم صدور الخبر الآخر لازمه سقوطه عن الحجية، لأن الخبر الذي لدينا ظن فعلي بعدمه حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. والنتيجة المزية الموجودة في الخبر الأول كما أوجبت الظن الفعلي بصدور الأول وأنه حجة، أوجبت الظن الفعلي بعدم الثاني وأنه ليس بحجة، فيدور الأمر حينئذ بين الحجة واللا حجة، الحجة الظن الفعلي على طبقه، اللا حجة الظن الفعلي على عدمه، وإذا دار الأمر بين الحجة واللا حجة خرج عن محل كلامنا، أصلا خرج عن التعارض، لأن باب التعارض والروايات الترجيحية والعلاجية إنما تأتي لترجيح حجة على حجة، يعني كلا الخبرين حجة ولكن المزية رجحت هذه الحجة على تلك الحجة، أما إذا أوجبت هذه المزية سقوط الخبر الآخر عن الحجة فهذا يعني دوران الأمر بين الحجة ولا حجة، وهذا خارج عن محل كلامنا. إذن إذا كان المدار على الظن الفعلي لدار الأمر بين الحجة واللا حجة وهو أجنبي عما نحن فيه، إذن لا بد أن يكون المدار على الظن النوعي وليس الظن الفعلي، هذا ما توهمه الشيخ الأنصاري قدس سره. نقرأ هذا المصدر ثم نجيب عنه. وهم ودهش وتوهم، والمتوهم هو الشيخ الأنصاري. أن ما يوجب الظن يظن الفعلي، أن ما يوجب الظن الفعلي بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح، مو من المرجحات الذي يفيد الظن الفعلي. لماذا ليس بمرجح؟ لأنه سيؤدي إلى شنو؟ إلى سقوط الطرف الآخر عن الحجية، فيدور الأمر بين الحجة واللا حجة، وهذا ليس ترجيحا، هذا خارج عن محل كلامنا. بل ما أوجب الظن الفعلي بصدق أحد الخبرين هو موجب لسقوط الآخر عن الحجية. لماذا؟ للظن بكذبه. كذب من؟ للظن بكذبه، بكذب الخبر الآخر الفاقد للمزية، للظن بكذب الخبر الآخر الفاقد للمزية، حينئذ يعني حين الظن الفعلي بصدق الواجد للمزية فيخرج عن محل كلامنا. لذلك المدار على الظن النوعي. الجواب، نرد على الشيخ الأنصاري كبرويا وصغرويا، أما كبرويا فنقول لو سلمنا أن الظن الفعلي بصدق الأول سيؤدي إلى الظن الفعلي بكذب الثاني، سلمنا بذلك، ولكن هذا لا يؤدي إلى سقوط الثاني عن الحجية، الثاني الذي لدينا ظن فعلي بكذبه لا يسقط عن الحجية، الظن الفعلي بكذب الثاني لا يسقطه عن الحجية. لماذا؟ وذلك لأن المناط في حجيته هو إفادته للظن النوعي، فإذا كان مفيدا للظن نوعا عند عامة الناس ونوع العقلاء، هذا الشيء يفيد الظن فيكون حجة، ولو كان في هذا المورد لا يفيد الظن الشخصي الفعلي، بل كان الظن على خلافه، مع ذلك هو يفيد الظن عند العقلاء وعامة الناس فيكون حجة. كما في خبر الثقة، خبر الثقة حجة. لماذا حجة؟ لأنه مفيد للظن نوعا، نوع العقلاء والناس يقولون خبر الثقة يفيد الظن، فإذا جاءنا خبر في مورد من الموارد خبر ثقة ولكنه حصل لدينا الظن على خلافه، صار عندنا ظن فعلي على خلافه، يسقط عن الحجية أو لا يسقط؟ لا يسقط عن الحجية، لأن المدار ليس على الظن الفعلي أو عدم الظن الفعلي، وإنما المدار على إفادته للظن النوعي، وخبر الثقة مفيد للظن النوعي. فحصول الظن الفعلي على خلافه لا يؤدي إلى سقوطه عن الحجية، لأن سبب حجيته إفادته للظن عند نوع العقلاء، وإن لم يفد الظن في هذا المورد بل كان الظن على خلافه، مع ذلك هو حجة. نعم، إذا قلت إن المدار في الحجية على إفادته للظن النوعي، ولكن بشرط ألا يوجد ظن فعلي بخلافه، المدار على حجية الظن النوعي لكن مع شرط، شنو الشرط؟ ألا يحصل الظن الفعلي بالخلاف. حينئذ إذا حصل الظن الفعلي بالخلاف يبقى على الحجية أو يسقط؟ فإذا حصل الظن الفعلي بالخلاف سقط عن الحجية لاختلال شرطه. شرطه هو شنو؟ ألا يوجد ظن فعلي على الخلاف، فإذا وجد ظن فعلي على الخلاف انتفى شرط الحجية فسقط عن الحجية. ولكن هذا الشرط وهو ألا يوجد ظن فعلي على الخلاف، هذا الشرط لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا. إذن المدار في الحجية على إفادة الظن النوعي، وهذا الخبر إذا عرض على نوع العقلاء يفيد الظن عند العقلاء، فهو حجة، وإن كان في هذا المورد الخاص بسبب التعارض لا يفيد الظن، بل حصل الظن على خلافه، مع ذلك هو حجة ولا يسقط عن الحجية. إذن من قال لك يا شيخنا الأنصاري إن الظن الفعلي بأحدهما سيؤدي إلى سقوط الآخر عن الحجية. لا، الظن الفعلي بالأول يؤدي إلى الظن الفعلي بعدم الآخر، ولكنه لا يؤدي إلى سقوطه عن الحجية، لأن المدار في الحجية ليس على الظن الفعلي، وإنما المدار على الظن النوعي والشأني. هذا الرد الكبروي على الشيخ الأنصاري. قال: فاسد لجوابين. الجواب الأول كبروي: لو سلمنا بأن الظن الفعلي بصدق الأول سيؤدي إلى الظن الفعلي بكذب الثاني، نقول إن الظن بالكذب، كذب من؟ كذب من؟ الخبر الثاني، إن الظن الفعلي بالكذب في الخبر الثاني بسبب الظن بصدق الأول، الظن الفعلي بالكذب في الثاني لا يضر بحجية الخبر الثاني ويبقى حجة مع الظن بكذبه. لماذا؟ لا يضر بحجية ما اعتبر وجعل حجة من باب الظن نوعان، يعني المدار في حجيته على الظن النوعي فهو حجة، ولو كان في هذا المورد يوجد ظن فعلي بكذبه كخبر الثقة. خبر الثقة حجة. لماذا حجة خبر الثقة؟ لأنه نوعا عند العقلاء شفي يفيد الظن بالصدق. زين، إذا جاءك خبر ثقة وصار عندك ظن 70% أنه كاذب، حجة لو مو حجة؟ حجة، لأن المدار ليس على الظن الشخصي الفعلي، وإنما المدار على إفادته للظن النوعي. نعم، وإنما يضر، يا هو اللي يضر، الظن الفعلي بالكذب يضر بحجية الخبر الثاني، إنما يضر فيما أخذ في اعتباره وحجيته عدم الظن بخلافه. يعني شرط فيه شنو؟ عدم الظن بالخلاف، يعني المناط في حجيته إفادة الظن النوعي بشرط ألا يحصل ظن فعلي بكذبه، فإذا حصل ظن بكذبه سقط عن الحجية. هذا إذا أضفنا هذا القيد، لكن هذا القيد أكو دليل عليه لو ماكو دليل؟ ماكو دليل. ولم يؤخذ، يا هو اللي يؤخذ، اشتراط عدم الظن الفعلي بخلافه لم يؤخذ في اعتبار الأخبار وحجيتها لا صدورا ولا ظهورا ولا جهة، لم يؤخذ ذلك. يعني شنو ذلك؟ عدم الظن الفعلي بخلافه. إذن المدار على الظن النوعي، والظن النوعي يثبت الحجية ولو في حالات الظن الفعلي بالكذب، فالخبر الثاني يبقى على الحجية ولا يسقط. هاي مناقشة كبروية. أما المناقشة الصغروية، نقول: من قال لك يا شيخنا الأنصاري إن الظن الفعلي بالخبر الأول سيؤدي إلى الظن الفعلي بكذب الثاني؟ هذه الملازمة لا نسلم بها. إذ يمكن أن يكون كلا الخبرين صادقا وصادرا من المعصوم سلام الله عليه. هذا معقول لو ما معقول؟ خبران متعارضان لكن كلاهما صادر من المعصوم، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن، ممكن أن يكون كلا الخبرين قد صدر من المعصوم، لكن نتصرف في ظهورهما أو نتصرف في ظهور أحدهما أو نحمل أحدهما على التقييد، لكن كلاهما هو صادر من الله. فالظن بصدور الخبر الأول لا يلزم منه الظن بعدم صدور الخبر الثاني، لا يمكن أن يكون الخبر الثاني صادرا أيضا. ولا ملازمة بين صدور أحدهما وعدم صدور الآخر، ما كهيش ملازمة، يمكن أن يكون صادرين معا. نعم نتصرف بالظهور بالجهة نحمل على التقية، لكن صدور أحدهما لا ينفي صدور الآخر. نعم إلا إذا حصل لدينا علم إجمالي بكذب أحد الخبرين. إذا عندي علم إجمالي بأن أحد الخبرين كاذب قطعا، ثم حصل عندي الظن بصدور الأول، ولازم ذلك أن الكاذب منه الخبر الثاني، لأن عندي علم إجمالي بكذب أحدهما، ولا يمكن أن يكونا صادرين معا. فكلما ارتفعت نسبة احتمال صدور الأول قلت نسبة احتمال صدور الثاني. إذا 70% للأول الثاني يعني شقد؟ 30%. إذا 90% صدور الأول إذن الثاني شنو؟ 10% لعدم صدورهما معا. إذا كان لدينا علم إجمالي بكذب أحدهما فالظن الفعلي بصدور أحدهما لازمه الظن الفعلي بكذب الآخر، ولكن المفروض عدم وجود هكذا علم إجمالي. ما عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما، فيحتمل أن يكون كلاهما صادرا من المعصوم. فالنتيجة الظن الفعلي بصدور أحدهما لا يلزم منه الظن الفعلي بكذب الآخر، لا ما هو لازم. يعني إذا كان الخبر الأول 80% صادر من المعصوم، هذا لا يعني أن الثاني راح يبقى له 20%، لا، يجوز الخبر الثاني أيضا 80% صادر من المعصوم لاحتمال صدور كليهما معا من المعصوم. إذن الصغرى مختلة. ثانيا مضافة إلى اختصاص حصول الظن الفعلي بكذب الثاني، إذا حصل الظن الفعلي بصدق الأول، هذا وين مختص بيا صورة؟ بيا صورة؟ صورة العلم الإجمالي. بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا، أحدهما لم يصدر جزما، فالصغرى التي ذكرها الشيخ الأنصاري صحيحة. الظن الفعلي بأحدهما ظن فعلي بكذب الآخر. وإلا يعني شنو إلا؟ لو لم يوجد علم إجمالي بكذب أحدهما فالظن الفعلي بصدق أحدهما لا يوجب الظن بكذب الآخر لإمكان صدورهما معا. دققوا يا بالعبارة لأن شوية بها خلل. وإلا يعني لو لم نعلم إجمالا بكذب أحدهما فلا يوجب الظن بصدور أحدهما. شنو لا يوجب؟ وإلا لو كان لا يوجد لدينا علم إجمالي فالظن بصدور أحدهما لا يوجب. وسكت الشيخ الآخر. شنو لا يوجب؟ لا يوجب الظن بكذب الآخر. الظن بصدور أحدهما لا يوجب الظن بكذب الآخر. لكن العبارة ناقصة، كن نضيف هاي العبارة. يعني شو نقول؟ وإلا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما الظن بكذب الآخر. ماكو ملازمة. أو نختصر العبارة نقول وإلا فلا يوجبه، ونخلي الضمير لمن يرجع؟ الظن بكذب الثاني. وإلا فلا يوجب الظن بكذب الثاني الظن فاعل يوجب بصدور أحدهما. فصير فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما. عبارة صارت واضحة ولا لا؟ أريد نصيغ صياغة أخيرة حتى تصير واضحة. إذا لا يوجد لدينا علم إجمالي بكذب أحدهما فالظن بصدور الأول لا يلازمه الظن بعدم صدور الثاني. لا ملازمة بينهما. لماذا؟ لإمكان صدورهما معا، كلاهما يصدر من المعصوم لعدم العلم الإجمالي بكذب أحدهما. إذن شلون يصدران معا من المعصوم مع أنهما متعارضان؟ نقول ها يعني نتصرف بمن؟ بالدلالة أو جهة الصدور مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو عدم إرادة الظهور فيهما أو إرادة الظهور لكن تقية، فنحمل واحد على التقية مثلا فيكون كلاهما قد صدر من المعصوم كما لا يخفى. إذن نرجع الأصل المطلوب. لو قلنا بالتعدي إلى غير الصفات المنصوصة فقال الشيخ الأنصاري نتعدى إلى ما كان أقرب إلى الواقع، وقال بعض نتعدى إلى ما أفاد الظن الفعلي، وقال المصنف نتعدى المن إلى كل مزية. الآن يستدرك ويقول نتعدى إلى كل مزية إذا كان دليلنا على التعدي هو الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. أما إذا كان دليلنا على التعدي هو قاعدة لزوم الأخذ بأقوى الدليلين كما تقدم ذلك، فالنتيجة تختلف. توضيح ذلك. يقول الشيخ المصنف قدس سره: لو اعتمدنا على قاعدة لزوم الأخذ بأقوى الدليلين التي هي قاعدة عقلية ادعي الإجماع عليها، فنقول الواجد للمزية أقوى من الفاقد للمزية، فيتقدم عليه للزوم تقديم أقوى الدليلين. وإذا كان الأمر كذلك فالنتيجة يجوز أن نتعدى من المزايا المخصوصة إلى المزايا غير المنصوصة، ولكن ليس كل مزيد، بل نتعدى إلى المزايا التي تؤدي إلى أقوائية الواجد لها على الثاني. يعني إذا أكو مزيد توجب أقوائية الدليل الواجد للمزية على الدليل الفاقد للمزية، فهذه المزية صالحة للترجيح ولو لم تكن منصوصة، حتى لو ما منصوص عليها، لكن بمجرد أنها تؤدي إلى أقوائية أحد الدليلين تصلح للترجيح فيتقدم الأقوى. سؤال: ما هو المراد من الأقوائية هنا؟ أقوائية بأي لحاظ؟ هل المراد الأقوائية بحسب عالم الإثبات والدلالة والكاشفية والطريقية، أو لا المراد الأقوائية بحسب عالم الثبوت والصدق والقرب من الواقع؟ يقول المصنف: المراد الأقوائية بحسب الصدور والدلالة، يعني بحسب مقام الإثبات وليس بحسب مقام الثبوت. فكل نتيجة راح تصير، فكل مزية أدت إلى أقوائية أحد الدليلين في مقام الإثبات والدلالة على الآخر، فهذه المزية يصلح الترجيح بها، سواء أفادت الظن الفعلي أو لم تفد الظن الفعلي، كانت أقرب إلى الواقع أو لم تكن أقرب إلى الواقع، المهم أنها تؤدي إلى أقوائية الدليل إثباتا. قال: نعم، لو كان وجه التعدي من المزايا المنصوصة إلى المزايا غير المنصوصة، وجه التعدي كان اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين، يعني راح يصير صغرى لكبرى لزوم تقديم أقوى الدليلين. لوجب، هاي الجواب لو، لوجب الاقتصار في من الاقتصار في التعدي، لوجب الاقتصار في التعدي إلى غير المنصوص، نقتصر على ما يوجب القوة في دليلية الدليل، وهذا عطف تفسير، وفي جهة إثباته وطريقيته، يعني الأقوائية بلحاظ عالم الإثبات، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك. ما لا يوجب ماذا؟ ما لا يوجب القوة في الدليلية إثباتا، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك، وإن كان هذا الشيء الذي لا يوجب القوة في الدليلية وإن كان موجبا لقوة مضمون فيه، يعني الواجد لهذا الشيء أقوائيته ثبوتا، وإن كان يؤدي إلى أقوائيته ثبوتا، لكن المدار ليس على الأقوائية ثبوتا، وإنما الأقوائية إثباتا ودلالة. يضرب لك مثال، مثال علما، يضرب لك أمثلة للمزية التي توجب أقوائية ثبوتا لكنها لا توجب أقوائية دلالة، فصالحة للتقديم بها أو غير صالحة؟ غير صالحة للترجيح بها، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما، كالإجماع المنقول. فإن هذه الأمور وإن كانت مؤدية إلى صيرورة الخبر المطابق لها أقرب إلى الواقع ثبوتا، ولكنها لا تؤدي إلى أقوائية دلالته وطريقيته وكاشفيته إثباتا. ولهذا هي غير صالحة للتعدي إليها. إذن هاي أمثلة، لمن صارت هاي أمثلة؟ لما يصلح التعدي إليه أو ما لا يصلح التعدي إليه؟ صارت أمثلة إلى ما لا يصلح التعدي إليه، لأنها لا تفيد الأقوائية إثباتا وإن أفادت الأقوائية ثبوتا. واحتمل البعض أن هذه الأمثلة هي أمثلة لما يؤدي إلى الأقوائية إثباتا، ولكن هذا الاحتمال ضعيف، لأن الشهرة الفتوائية لا تقوي دلالة الدليل. نعم تقوي صدوره واقع، لكن هل الدلالة تتحول من ظهور إلى أظهر؟ هل تتحول من ظاهرة إلى نص؟ لا، لا تقوي قوته الدلالية، وإنما تقويه ثبوتا، ولذلك هي غير صالحة للترجيح. سؤال يا أيها المصنف، ما هو دليلك على أن المراد من الأقوائية المذكورة في هذه القاعدة هي الأقوائية بحسب الدلالة لا الأقوائية بحسب عالم الثبوت. ما هو دليل المصنف؟ يقول المصنف: لأن القاعدة ظاهرة في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ يعني في إرادة الأقوائية الدليلية والكاشفية، أو ندعي الانصراف، انصراف هذه القاعدة إلى إرادة الأقوى بحسب عالم الدلالة، لأن القاعدة تقول أقوى الدليلين، دليلين مثنى دليل، وكلمة الدليل إنما تطلق حينما تطلق الذهن إلى من ينصرف؟ إلى الكاشف والحاكي والطريق. إذن كلمة الدليل لوحظ فيها الكاشفية والطريقية ولم يلحظ فيها الثبوت. إذن من خلال كلمة الدليل نكتشف أن المراد من القاعدة هو الأقوائية بحسب عالم الدلالة، أو ندعي أن القاعدة مجملة فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما أفاد قوة بحسب الدلالة والكاشفية والطريقية وليس بحسب مقام الثبوت. فإن هذا تعليل لقوله لوجب الاقتصار، فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين، منساق يعني المتبادر منها أو المنصرف منها أو المتيقن منها، إنما هو الأقوى دلالة. وليس بحسب عالم الثبوت كما لا يخفى. فافهم لعله إشارة، لأنه كيف ثبت أن القدر المتيقن هو الأقوى بحسب الدلالة وليس ثبوتا؟ هذا شلون صار هو القدر المتيقن؟ أو إشارة إلى أنه بأي دليل صار الدليل الأقوى دلالة مقدما على غير؟ شنو الدليل؟ دليل عقلي نقلي أو إشارة إلى أن القاعدة إذا كانت ناظرة إلى الجانب الدلالي فهي ناظرة إلى موارد الجمع العرفي، تقديم الأظهر على الظاهر والنص على الظاهر والخاص على العام والمقيد على المطلق، فتكون أجنبية عن محل كلامنا لأن كلامنا في التعارض المستقر وليس في موارد الجمع العرفي. أو لعله إشارة إلى أنه مع وجود المقبولة الدالة بعمومها على الترجيح بأي مزية فلا قيمة لهذه القاعدة، بل نتمسك بالمقبولة الدالة على الترجيح ولا نتمسك بهذه القاعدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.